الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: ولأجل استيفاء بعض حقوق هذا الموضوع، فأنا أختصر على إيراد كلام للعلامة السخاوي رحمه الله ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول 4 عناصر: العنصر الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة الثقات من الضعفاء، والثاني التحذير من إعمال الهوى وحظوظ النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم، وبيان الأدلة من الكتاب والسنة عليه، الرابع رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاج إلى تصنيف الناس وتعديلهم وتجريحهم، لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث، والآن لا حاجة إلى ذلك، إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا أيضا قبل هذه الأيام لم يكن هناك فائدة من الكلام عليهم، لأن الدواوين قد دونت وقد تكلم في رجالها بما فيه الكفاية. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله في كتابه الآن في الذكر فتح المغيث، وهو أيضا قد توسع في ذلك في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. لا يزال كلامنا متواصلا بارك الله فيكم حول قضية التصنيف، وبعد ذكر تأصيلها من الكتاب والسنة وإجماع السلف يأتي الكلام على تتمة هذا الموضوع كما قال الشيخ رحمه الله من خلال كلام جامع مهم للعلامة السخاوي رحمه الله، وهو من علماء الحديث المعروفين المشهورين. وهذا الكلام ذكره في كتابه فتح المغيث الذي شرح فيه ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله. وأهمية هذا الكلام بارك الله فيكم كما قال الشيخ رحمه الله أنه يتناول 4 عناصر: الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة الثقات من الضعفاء، ولا شك أن هذا الأمر نحتاج إليه جميعا، فإذا كان هذا الكلام يتضمنه فهذا دليل على أهميته. العنصر الثاني التحذير من إعمال الهوى وحظ النفس في هذا الباب، لأن الأمر لا شك يدخل فيه الشيطان ويلبس فيه على الإنسان، فقد يريه أن هذا الذي يتكلم فيه إنما يتكلم فيه ديانة، وواقع الأمر أنه ما تكلم فيه إلا لحظ نفسه، فهذا باب خطير وهو شرير من مداخل الشيطان، حق لكل مسلم أن ينتبه له، فكيف بالمتصدرين للجرح والتعديل. العنصر الثالث أن الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا معروف لدينا وقد سبق الكلام عليه من قبل، وفي كلام السخاوي تأكيد له. العنصر الرابع والأخير رد بعض الشبهات التي ترد في هذا الباب، كقول بعضهم إنه لا حاجة إلى الجرح والتعديل في هذه الأزمان المتأخرة، لأن هذا خاص بباب الرواية وقد انقطع هذا الباب وانغلق، وهذا كلام باطل وعامة السلفيين يعرفون بطلانه والحمد لله، ولكن سنرى في كلام السخاوي رحمه الله ردا مهما وجامعا عليه إن شاء الله تعالى. بدأ رحمه الله بذكر الكلام المشار إليه فقال: يقول وهو يشرح ألفية العراقي: واحذر أيها المتصدي لذلك الجرح والتعديل المختفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الإنصاف أو الإطراء والافتراء، فذلك شر الأمور التي تدخل على القائم بذلك الآفة منها. والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم بخلاف المتأخرين، فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعديل خطر، لأنك إن عدلت بغير تثبت كنت كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم بالك، وقدمته بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. هذا طرف من كلامه المذكور، ولا شك عند الناظر فيه أو المستمع إليه بادي الرأي في أهميته. يقول مخاطبا من يتصدى لهذا الجرح والتعديل: احذر من غرض أو هوى يحملك على التحامل والانحراف وترك الإنصاف أو الإطراء والافتراء. هذا هو الداء الذي يصيب كثيرا من المتكلمين في هذا الباب، وهو مدخل الشيطان الذي يلج من خلاله إلى المتكلمين في هذا الباب أيضا. وذلك أن الأمر بارك الله فيكم أن النفس بطبيعتها تحب العلو في الأرض، وتحب العلو على الأقران والتميز عليهم. فما من شخص يرى من حوله متقدما متميزا في شيء معين، أو يرى له أتباعا، أو يرى فيه من الأمور الطيبة كذا وكذا، إلا وأحب أن يعلو عليه. هذه طبيعة موجودة في الإنسان، وهذه طبيعة موجودة في النفس. فالشيطان يلج من خلالها إلى القلب ويحث الإنسان على الوقوع في هذا الشخص الذي يرى فيه هذه الأمور، وهو يحسب أنه إنما يتكلم فيه ديانة. هكذا يسول له الشيطان، يسول له الشيطان أن كلامك فيه ديانة وذب عن الشريعة وحماية لها، والأمر في الحقيقة ليس كذلك. ما تكلم فيه إلا لحظ نفسه، ما تكلم فيه إلا لأجل أنه يحب إظهار عيبه للناس فقط، ويحب أن يتميز عليه فقط، ويحب أن يقول للناس: هذا الذي تلتفون حوله لا يستحق ذلك، وإنما أنا الذي أستحقه. وقد يكون مبغضا له، وقد يكون بينه وبينه شيء فيريد أن يشفي صدره منه. فهذا كله وارد من حظوظ النفس وشهواتها. فعلى المتكلم في الجرح والتعديل أن يحذر هذا جيدا، وأن ينتبه له جيدا، وعليه أن يتنزه من هذه الأمور الخبيثة، لأنها تنافي إخلاصه، تنافي ابتغاءه لوجه ربه عز وجل، وتنافي كذلك صدق نيته في الذب عن الشريعة المطهرة وصيانة جنابها. فعليه أن يفكر دائما في الدافع الذي يدفعه إلى الكلام في فلان أو فلان، هل هو للدين أم للدنيا؟ ومعلوم أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال، لا يقبل الله تعالى عملا إلا بالإخلاص. فكيف بعمل هو من أجل الأعمال، وهو الذب عن الشريعة المطهرة وصيانة جنابها، أن يدس فيها ما ليس منها؟ فهذا جهاد في سبيل الله، كما هو معروف عند العلماء. الناقد مجاهد، والقائم بالجرح والتعديل مجاهد، وهو ناصح للأمة وآمر بالمعروف وناه عن المنكر. فكيف لا يكون الإخلاص مطلوبا في مثل هذه الأشياء؟ فعليه أن يقصد ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له، ومن جملة ذلك أن يتنزه عن حظوظ النفس، فلا يتكلم في الناس لأجل الأهواء والشهوات وما يعتمل في النفس من الحظوظ. فهذا كله مذموم، ولا ينبغي لمن تصدى للجرح والتعديل أن يعتمد عليه أو ينساق وراءه. وقد يقوده ذلك كما في كلام السخاوي رحمه الله إلى الإطراء أو الافتراء، قد يقوده الهوى إلى الإطراء، وذلك في التعديل. والإطراء هو المبالغة في المدح، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حق شخصه الكريم، فقال: لا تمطر النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إطراء شخصه الكريم، فكيف بغيره؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم المدح لمن تخاف عليه الفتنة، لما رأى رجلا مدح أخاه فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يتجاوز المادح أو المعدل الحدود الشرعية بالإطراء المبالغ فيه والغلو في من يعدلهم، فهذا غلط، وهذا ليس من السبيل المستقيمة، وإنما يدفعه إلى ذلك الهوى. قد يكون له عند هذا الشخص مصلحة معينة يرجوها، قد يكون محبا لهذا الشخص جدا، متعلقا بشخصه جدا، وهذا مذموم. لا يحب المسلم أخاه إلا أن يكون ذلك لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما مجرد المحبة الشخصية لصفة قد تكون في هذا الشخص من خلق أو جمال أو مال أو حسن كلام أو شدة تأثير أو ما أشبه ذلك، فيتعلق الشخص بهذا الإنسان فيبالغ في مدحه، فهذا كله غلط، وهذا من الغلو الذي نهينا عنه. والعكس بالعكس، قد يقود الهوى من يتكلم في الأشخاص إلى الافتراء. الأمر الأول كان فيه إطراء، مجاوزة في المدح، وأما الأمر الثاني فهو افتراء، هذا تجاوز في الذم والعياذ بالله. والافتراء أن يدعي الرجل على الرجل شيئا لم يقله أصلا ولم يفعله ولم يأتي به، فهذا هو الافتراء. من تأثير الهوى على الإنسان يفتري على الشخص، ينسب إليه كلاما لم يقله، ينسب إليه فعلا لم يفعله، يضعه في غير منزلته ويبالغ في الحط عليه، فهذا كله أيضا من الغلط ومن تأثير الهوى والشيطان على الإنسان. والسخاوي رحمه الله يبين في كلامه الذي سمعناه أن المتقدمين سالمون من هذا الأمر غالبا لوفور ديانتهم، وهذا معروف والحمد لله، وهو من فضائل السلف. ومعلوم أن القرون كلما تقدمت كلما كان الخير فيها أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقدت القرون، وكلما عاد المرء إلى عصر السلف وعهدهم كلما كان الخير أكثر. وما أحسن الكلام الذي قاله بعض علمائنا المتأخرين: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فالسلف لوفور ديانتهم وعظيم خشيتهم من الله سبحانه وتعالى وعظيم تقواهم كانوا غالبا منزهين عن هذا الأمر، لا يتكلمون في الرجال إلا حسبة وديانة، لا يبالغون في المدح ولا يبالغون في القدح. قال: بخلاف المتأخرين، فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم. والأمر كما قال رحمه الله، وهذا واقع لا شك فيه، في تواريخ المتأخرين، أي في كتب المتأخرين التي وضعوها للتأريخ وذكر أحوال الرجال والكلام عليهم وذكر الحوادث وما أشبه ذلك، فهذا واقع فيهم. وكذلك في كلامهم عموما، لسنا نتكلم على الذين صنفوا في التأريخ والتراجم، وإنما نتكلم أيضا على الذين يتكلمون في الرجال عموما من المتأخرين. حقيقة منهم من يجاوز في هذا الأمر، منهم من يجاوز في المدح، ومنهم من يجاوز في القدح، فهذا كله غلط، وعلى الشخص أن يتنزه عنه، وعليه أن يبتغي وجه الله تعالى وحده لا شريك له، وعليه أن يسلك سبيل علمائنا الذين لا يتكلمون في الرجال بحمد الله تعالى إلا ديانة فيما نحسبهم والله حسيبهم، عليه أن يستمسك بغرزهم، وعليه أن يتبع أقوالهم المبنية على الدليل والحجة والبرهان. وأما أن يتكلم من تلقاء نفسه فإنه يكون في هذه الحالة معرضا للمداخل التي أشرنا إليها. ثم بين رحمه الله مهما جدا، قال: الجرح والتعديل خطر، فالأمر لا يقتصر على التجريح فقط، بل التعديل أيضا فيه من الخطورة ما فيه. لماذا؟ لأن الشخص إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، عندما يقول في شخص هو ثقة يؤخذ عنه العلم، هو صاحب سنة، هذا تعديل. لو أن الأمر ليس كما قال، فحقيقة أمره أنه أثبت حكما غير ثابت، وضع الشيء في غير موضعه، فيكون بذلك قد غش المسلمين عندما يحيلهم على شخص لا يستحق أن يحيلهم عليه. بل بيّن السخاوي أمرا خطيرا ومهما، قال: يخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وهذا صحيح، وهذا من فوائد هذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكيف يكون هذا؟ لا شك أن الحديث مبني على الرجال، الحديث إنما يرويه رجال ورواه، فلو أننا عدلنا شخصا منهم وهو كذاب مثلا، وهو الذي روى هذا الحديث وقد كذب فيه، فمعنى هذا أننا نشارك في هذه الجريمة، لأننا نكون قد ثبتنا هذا الحديث من خلال تزكيتنا وتعديلنا لهذا الكذاب الذي رواه. عندما نقول في هذا الكذاب ثقة، نكون قد وضعنا الشيء في غير موضعه، ونكون قد صححنا حديثه هذا وهو كذب، فيكون هناك إذن اشتراك في هذه الجريمة والعياذ بالله، فهذا خطر جدا. وكذلك التجريح والأمر فيه أظهر، لأن التجريح هو الذم والقدح، فلو جرح رجل بغير تحرز فقد طعن فيه وهو بريء من ذلك. ومعلوم أن عرض المسلم حرام على أخيه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، صلى الله عليه وسلم. فالذي يتكلم في عرض أخيه لابد أن ينتبه جيدا إلى خطورة هذا الأمر، وأنه لابد أن يكون هناك مسوغ شرعي صحيح للكلام فيه، بغير هوى ولا انحراف ولا ميل ولا ما أشبه ذلك، ولكن يتحرى الحجة الشرعية والمسوغ الشرعي. فالذي يجرح بغير تحرز يطعن في عرض المسلم بغير وجه حق. ومشكلة الجرح أنه عار يبقى على صاحبه إلى الأبد. عندما يقال في شخص هو كذاب، هل يتصور أن يرتفع هذا الحكم؟ الجواب لا، يقال دائما فلان كذاب. عندما يقال فلان ضعيف، فلان ليس بثقة، فلان مبتدع، فلان صاحب هوى، هذا أمر لا يزال ملازما للشخص، إلا أن تكون هناك توبة أو ما أشبه ذلك، هذا بحث آخر. لكن الأصل في الجرح أنه يبقى عاره على الشخص أبدا، فالأمر إذن خطير ليس باليسير. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله: ثم يتعرض لمبحث آخر مهم، وهو تعين هذا الفن على جماعة من الأمة، فيقول: ومع ذا، أي كون الجرح والتعديل خطرا، فلا بد منه، فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب، يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه، أي هذا التقرير من العراقي، لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخشبي حين عزله عن ذلك بقوله: كذا عندي بالزاي، في قوله عزله، ولعل الصواب بالذال، لأن العزل بالذال هو الملام، بقوله: لا تغتب الناس. قال أحمد: ويحك، هذه نصيحة وليست غيبة، وقد قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم، وأوجب الله الكشف والتبيين عن خبر الفاسق بقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح: بيرة، وفي التعديل: إن عبد الله رجل صالح، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين. هذا هو الكلام، بارك الله فيكم، على مشروعية الجرح والتعديل. وهذا الأمر والحمد لله معروف لدى عموم السلفيين، وقرره علماؤنا من قديم في كتب السنة وفي كتب الجرح والتعديل، تكلم على هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك الإمام الترمذي في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، وكذلك غيرهما في الكتب التي صنفت لبيان أحوال الرجال كمثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والكامل لابن عدي والثقات والمجروحين كلاهما لابن حبان والضعفاء للعقيلي وغير ذلك من الكتب المشهورة التي صنفت في بيان أحوال الرجال. فهذا الأمر والحمد لله معروف ثابت بأدلته من الكتاب والسنة والإجماع، لا شك في ذلك ولا جدال والحمد لله. وهذه الأدلة التي ذكرت في هذا الكلام هي غيض من فيض، ومن علمائنا المتأخرين الذين اعتنوا بجمع الأدلة على مشروعية الجرح والتعديل العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في غير كتاب من كتبه ورسائله اعتنى رحمه الله بجمع الأدلة على مشروعية هذا الأمر، وهي أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. ونلفت النظر هنا إلى تلك الواقعة التي جرت بين الإمام أحمد وأبي تراب النخشبي الصوفي. دخل أبو تراب على الإمام أحمد فوجده يقول فلان ثقة وفلان ليس بثقة، فقال له اتق الله يا شيخ ولا تغتب الناس. فقال له الإمام ويحك، ليس هذا بغيبة، هذه نصيحة. الحقيقة أنها تبين لنا أن هذا الكلام الذي نسمعه الآن ليس كلاما جديدا. هؤلاء الذين يعدون الجرح والتعديل من الغيبة لهم سلف فيما تقدم، وبئس السلف، يكفيهم أن يكون سلفهم رجلا صوفيا. ولهذا أحب في خاصة نفسي أن أسميهم بالنخشبيين، يعني لو كان لي أن أضعهم في مذهب معين أو مقالة معينة فمقالتهم هي مقالة أبي تراب النخشبي سواء بسواء. عندما يتكلمون معنا الآن يقولون أنتم تغتابون الناس، ما في جرح وتعديل في هذه الأيام، الكلام في الأشخاص في هذه الأيام غيبة. فكلامهم هذا هو كلام أبي تراب من قبل سواء بسواء، ما في جديد. فلعلهم من هذه البابة يقال فيهم نخشبيون، فهذا يكفيهم حقيقة أن يكون سلفهم رجلا صوفيا جاهلا لا يحسن الفرق بين الجرح والتعديل وبين الغيبة المحرمة. قال الشيخ رحمه الله ولذا استثنوا هذا من الغيبة المحرمة وأجمع المسلمون على جوازه، بل عد من الواجبات للحاجة إليه. وممن صرح بذلك النووي والعز بن عبد السلام، ولفظه في قواعده، الضمير هنا يعود إلى العز. القدح في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام. وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه. وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق. وتكلم في الرجال كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين، إلى أن قال بأسماء المتكلمين في الرجال ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ قال لأن يكونوا أي المتروكون خصماء لي أحب إلي من كون خصمي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ لم أذب أي أمنع الكذب عن حديثه وشريعته. هذه الجزئية بارك الله فيكم فيها ذكر مشروعية الجرح والتعديل من جهة الإجماع الذي تقدم معنا قبل ذلك، هو الدليل من الكتاب والسنة. وأما الآن فهذا ذكر الإجماع، فالعلماء مجمعون على جواز الجرح والتعديل، بل على كونه واجبا للحاجة إليه. نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وكلام العز بن عبد السلام الذي سمعناه واضح جدا في هذا الباب، وهو داخل في مقاصد الشريعة من جهة مراعاة المصالح والمفاسد. فإن الكلام في الرجال فيه أمور تختص بهم، وما يترتب على ذلك فيه أمور تختص بالشريعة. والقاعدة الماضية في الشريعة أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وأن درء المفسدة العامة يقدم على درء المفسدة الخاصة. فنحن الآن بين أمرين، إما أن نحفظ حرمة الضعفاء والكذابين والمبتدعة، وإما أن نتسبب في تغيير الشريعة وتبديلها من خلال الاعتماد على أخبار وأقوال هؤلاء الكذابين والمبتدعة. فنحن بين أمرين، إما أن نحافظ على الأشخاص، وإما أن نحافظ على دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الجواب عند كل مسلم يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وعنده أدنى قدر من الفهم والعقل والفقه في دين الله تعالى، لا شك أن الجواب أنه لا بد من تقديم مصلحة الشريعة على مصلحة الأشخاص. وهذه الواقعة التي سمعناها بين يحيى بن سعيد القطان وبين أبي بكر بن خلاد هي واقعة جميلة ومفيدة، وتعرفك قيمة المسألة. هؤلاء الذين نتكلم فيهم قد يكونون خصماء لنا يوم القيامة، عندما نحذر من فلان ومن فلان ومن فلان، هؤلاء قد يكونون خصماء لنا يوم القيامة. فأيهما أهون علينا، أن يكون هؤلاء خصماءنا أم يكون خصمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أهون عندنا؟ لا شك أن خصومة هؤلاء أهون بكثير من خصومة الرسول عليه الصلاة والسلام. يكون النبي عليه الصلاة والسلام خصمنا لأننا لم نذب الكذب عن سنته، ولم نذب الكذب عن رسالته وشريعته التي بلغها عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مهم بارك الله فيكم، لا نخاف في الله لومة لائم، ولا نغتر بهذه الشبهات وبهذه التمييعات والتخذيلات التي تؤدي إلى تضييع دين الله عز وجل، لأن الخطر شديد، ومصلحة الدين أعظم بكثير من مصلحة الأشخاص. ثم يأتي في الأخير بعد ذلك الرد على الشبهة التي ذكرناها، في شبهة أنه لا جرح ولا تعديل في هذه الأزمنة. قال الشيخ رحمه الله: ثم أورد السخاوي شبهة لا بد من الانتباه لها، فقال: فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين بالتأريخ أشبهه كالذهبي، ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعايب، ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة، ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز. ونحوه قول ابن المرابط: قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت من رأس 400. ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك. قلت: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، أي العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته. فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة بل هو نصيحة واجبة، أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعا أو فاسقا، ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان حاله. ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل، أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء، إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، أو أكل أموال الناس بالحيل والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا، أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكره ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني ابن حجر: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث، فهذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر، فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وإنما هو للمحدثين من أهل العلم بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب. هذا هو الجواب عن الشبهة، بارك الله فيكم. وتلاحظون في الكلام أن هذه الشبهة التي نسمعها الآن وجد من يرددها من قديم، ومنهم للأسف الشديد من ينتسب إلى العلم ويتكلم في بعض العلوم الشرعية ويشار إليه بالعلم والتحقيق فيها، كابن دقيق العيد عفى الله تعالى عنه. لكننا والحمد لله تعالى لا نغتر بالأقوال ولا بأصحابها، ونعلم تماما أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم تماما أن القول إذا كان على خلاف الدليل الشرعي فإنه لا التفات إليه، ولا يجوز لأحد أن يقول به وإن قال به قبل ذلك من قال. فهذه الشبهة التي نسمعها الآن وجد للأسف من يرددها، فكان الجواب كما سمعنا من كلام السخاوي رحمه الله: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن نقول لهؤلاء: أنتم تتفقون معنا على جواز جرح من يتكلم في الرواية؟ فسيقولون نعم. فنقول لهم: ما العلة في ذلك؟ فسيقولون: حفظ الشريعة. فنقول: وكذلك العلة أكلمين في الدين ممن ليس عندهم رواية، الذين يتكلمون في المسائل العلمية، في المسائل العقدية، في المسائل الفقهية، في المسائل المنهجية، في غير ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. العلة واحدة، وكيف يجوز لعاقل أن يشك في هذا؟ أليس هذا من حفظ الشريعة؟ أليس هذا الذي يتكلم يتكلم في دين الله؟ هل هو يتكلم في الدين أم يتكلم في الدنيا؟ وسبحان الله، لو كان يتكلم في الدنيا وأتى بكلام باطل لكان حقا على من عرفه أن يحذر منه، ولو أنه سكت عن ذلك لكان غاشا للناس. انظر في الطب مثلا، الطب من الأمور الدنيوية، من الأمور التي تتعلق بحياة الناس. لو وجدنا رجلا متطببا يتكلم في الطب بالباطل ويطبب الناس بالباطل فيضرهم ويؤذيهم، هل يجوز لنا أن نسكت عنه؟ اللهم لا. ومن سكت عنه ألا يكون غاشا للمسلمين؟ ألا يكون مشاركا ومتعاونا على الإثم والعدوان؟ لا شك في هذا. فكيف بمن يسكت عن المتكلمين في دين الله عز وجل الذين يفسدون عقائد الناس وعباداتهم وأعمالهم ومناهجهم؟ فهذا الكلام في الحقيقة لا يمكن أن يجادل فيه عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. وأنا أستغرب جدا كيف دخلت هذه الشبهة على بعض من ينتسب إلى العلم حتى قالوا مثل هذا الكلام، والله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم أن العلة في جرح الرواة موجودة في جرح المبتدعة والفاسقين والكذابين الذين يتكلمون في دين الله تعالى من غير رواية. فالذي يخالفنا في هذا لا شك ناقض، ويخالف النص والإجماع، ويخالف القياس الجلي الواضح الذي لا شك فيه ولا ريب. والأمر كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: يتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. يعني إذن المحدث ولو في العصور المتأخرة ولو في هذه الأزمان لابد له أن يتكلم في هذا. وهذا فيه رد مباشر على الذين ينسبون أنفسهم إلى علم الحديث ثم هم مع الأسف الشديد يسكتون عن أهل البدع ويميعون دين الله تعالى، بل يثنون، لا أقول يسكتون، بل يثنون على أهل البدع ويروجون لهم ويفسدون عقائد الناس ومناهجهم، ثم يدعون أنهم من علماء الحديث أو أنهم من أهل الحديث. انظر إلى ذلك الحويني أبي إسحاق، معروف لديكم جميعا، انظر إليه ينسب نفسه إلى علم الحديث، ويقال فيه إنه من أعلم الناس بعلم الحديث، وهو مبيع جلد لا يكاد يتكلم في أحد، ولو أنه تكلم فالمبتدعة عنده هم من؟ هم الصوفية، هم القبورية، هذا لو تكلم فيهم أصلا، لكن هؤلاء هم المبتدعة عنده. وأما سيد قطب فليس بمبتدع، وأما حسن البنا فليس بمبتدع، وأما هؤلاء القطبيون في السعودية سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرني وأمثال هؤلاء، وناهيك عن عبد الرحمن بن عبد الخالق، هذا رأس البدعة والضلالة في هذه الأيام، كيف استقبله بعد تلكم الثورة المشؤومة وقال فيه ما قال، وهو يعظمه جدا ويبجله جدا، فأي شيء هذا وأي كلام هذا؟ وله كلام سائر ومعروف لديكم جميعا في أنه لا ينبغي أن نتكلم في الدعاء، ولا ينبغي أن نتكلم في المشايخ، وهذا كلام باطل إلى آخر ما يقول، ثم يدعي أنه من أهل الحديث، فأي حديث هذا الذي ينتسب إليه؟ وسبحان الله، لعله يتكلم ليلا ونهارا في الرواة، فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان كذاب، ومنهم من يكون موسوما ببدعة، فلان قدري، فلان مرجئ، فلان شيعي، فلان كذا. فسبحان الله، ما الفرق بين هذا الذي يشتغل به وبين هذا الذي يقع في هذه الأيام؟ ألا يكفيه هذا الذي يطلع عليه ليلا ونهارا في كتب الجرح والتعديل؟ ألا يكون في هذا تذكير له؟ والله المستعان على غربة الحق في هذا الزمان. ومن عجيب أمرهم أنهم كما ذكرت لكم إن تكلموا في أحد فالمبتدعة عندهم هم الصوفية والقبورية وأصحاب المدرسة العقلية، فأي فرق يا قوم بين هؤلاء وبين القطبيين أو الحزبيين أو التكفيريين أو المفسدين في الأرض أو أصحاب الجماعات والفرق والحزبيات؟ أي فرق بين هؤلاء وأولئك؟ نحن نسألهم سؤالا واضحا، لماذا عددتم الصوفية من أهل البدع؟ قبل أنهم يقولون خالفوا في أصول، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف وما عليه أهل السنة والجماعة في أصول، فنقول لهم وكذلك القطبية، وبيننا وبينكم الأدلة، أثبتوا لنا بالدليل الشرعي أن القطبيين لم يخالفوا الكتاب والسنة والإجماع في أصول. هذا الذي خالف فيه سيد قطب من الأصول أم من الفروع؟ هذا الذي خالف فيه سيد قطب أهو من البدع الظاهرة في العقيدة أم هو من البدع العملية في العبادات أو ما أشبه ذلك؟ فالحقيقة أن هذا يعني ينبئك بحماقتهم وغباوتهم، وأنهم في الحقيقة أصحاب أهواء لا يغارون على دين الله تعالى كما يدعون، ولو كانت عندهم غيرة لغاروا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كفرهم سيد قطب، لا أقول سبهم بل كفرهم، عندما يكفر معاوية وأبا سفيان وهندا رضي الله عن الجميع، أي شيء هذا؟ وعندما يطعن في الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، وعندما يتهم معاوية وعمر بن العاص بالنفاق، فأي شيء بقي؟ هل هؤلاء يغارون على دين الله عز وجل؟ ولهذا لا جرم ينتهي أمرهم إلى لا شيء، أسكتهم الله تعالى عندنا في مصر فما عدنا نسمع لهم صوتا ولا ركزا، وهذا من فضل الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذا الأمر، وألا يخرج أمثال هؤلاء مرة أخرى حتى يفسدوا على الناس عقائدهم ومناهجهم كما كانوا يصنعون من قبل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا، وأن يجعلنا من العاملين لخدمة دينه وشريعته، وأن يستعملنا في هذا الباب العظيم، وأن يجعل العاقبة لأهل السنة في كل وقت وحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتمم الكلام بارك فيكم. قال: فهذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر، فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وإنما هو للمحدثين من أهل العلم بألفاظ الجرح والتعديل وبالقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب، فهو لا يجوز إلا لمن توافرت فيه الشروط التي نص عليها أهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل. يقول رحمه الله: ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث، لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته، فيخشى أن يسري إليه الوصف. إذن فالأمر بارك الله فيكم لا بد فيه من شروط. عندما نتكلم على مشروعية الجرح والتعديل فليس هذا لكل أحد، لا بد من شروط، ولعله قد سبقت الإشارة إليها من قبل. لا بد أن يكون المتكلم في هذا الباب عالما ربانيا راسخا ملما بقواعد وأصول الجرح والتعديل، عارفا بأحوال الرواة ومنازلهم ومواطن تعديلهم وتجريحهم، متى يعدل الرجل ومتى يجرح، متى يقال فيه من أهل السنة ومتى يقال فيه من أهل البدع. لا بد أن يكون عارفا بهذا، ولا بد أن يكون تقيا ورعا متنزها عن الهوى الذي ذكرناه في مجلسنا هذا، وبينا أن المتكلم في الرجال لا بد له أن يتنزه عنه، لا بد كذلك أن يتنزه عن هذه الأشياء. فإذا صلح ذلك، فإذا فعل ذلك وتمكن منه، صلح له أن يتكلم في الرجال. وأما طلبة العلم فإنهم يتبعون علماءهم، لا يتكلمون في هذا الباب على وجه الاستقلال، إلا أن يكون الأمر ظاهرا في حق رجل معروف ببدعة ظاهرة ناشئ عليها يدعو إليها ويقررها، فهذا لا إشكال فيه في أمثال القطبيين والحزبيين والتكفيريين وأصحاب الجماعات وما أشبه ذلك. فهؤلاء لا يحتاجون إلى عالم حتى نتكلم فيهم ونحذر منهم، وإنما الكلام في المواطن الأخرى التي بينها علماؤنا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورعاه. وفي الختام، كما قال السخاوي رحمه الله نقلا عن شيخه ابن حجر رحمه الله: فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته. نعم، لا شك أن الأمر كذلك، الذي يعيب المتكلم في الرجال لأنه ذكر عيب فلان، كما فعل أبو تراب النخشبي، عاب الإمام أحمد لأنه يحذر من الضعفاء المتروكين والمبتدعين، فهذا حقيق بأن يوصف بالجهل، ليس هذا من العلم في شيء. وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الذي لا يفصل بين الغيبة وبين الجرح والتعديل جاهل، هذا حكم أهل العلم عليهم. ارجعوا إلى كلام الإمام مسلم والإمام الترمذي وغيرهما من الأئمة، هذا حكم العلماء على هؤلاء. فالذين يأتوننا الآن ويقولون ما في جرح وتعديل والزمن ليس فيه رواية وهذا الذي تصنعون هو من الغيبة المحرمة، نقول لهم: قد حكم عليكم أهل العلم من قديم، لأن كلامكم هذا ليس كلاما جديدا، هو كلام قديم ذكر في عهد الأئمة وعرفوا أصحابه وحكموا عليهم بأنهم جهال. فكذلك نقول فيكم: إنكم على أقل الأحوال جهال، تحتاجون إلى أن تتعلموا دينكم وتدرسوا علوم الشريعة على الجادة الصحيحة، وأن تفهموا دين الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا قبل أن تتكلموا في مثل هذه الأشياء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سؤال من الجزائر، يقول السائل: لي أخ في بلاد المهجر يعمل حلاقا، وأحيانا يرسل لي بعض المال لكي أصرف على عيالي مع العلم أني رجل فقير، فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ الجواب: إن كان السائل محتاجا إلى هذا المال احتياجا ماسا وكان يصدق عليه أنه أهل للصدقة فله أن يأخذ هذا المال. نعم، هذا سؤال من مصر، يقول السائل: هل يشرع التلفظ بالنية في الصيام أم أن النية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها إلا في الحج والعمرة؟ الجواب أنه لا يشرع التلفظ بالنية في الصيام ولا في غيره من العبادات، لأن العبادة مبناها على التوقيف، ولم يدل دليل على مشروعية التلفظ بالنية في مثل هذه المواطن. وأما الإهلال الذي يكون في الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا لا يسلم بكونه تلفظا بالنية. وبعض العلماء أشار إلى هذا، فيما أذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أشار في بعض فتاويه، أو الشيخ ابن عثيمين لست أذكر على وجه التحديد الآن، أشاروا في بعض فتاويهم أن هذا ليس تلفظا بالنية ولا يدخل في هذا الباب. وعلى التسليم فالعبادة مبناها على التوقيف، نقول دل الدليل على مشروعية التلفظ بالنية في الحج والعمرة، ولم يدل على مشروعية التلفظ في بقية العبادات، والعبادة مبناها على التوقيف ولا يجوز فيها القياس. نعم. وهذه سائلة من ليبيا تقول: أخت تعرضت لحادث سقوط في صغرها مما أفقدها بكارتها، ولها شاب سلفي ذو خلق ودين لخطبتها، فهل تخبره بأمرها قبل الزواج؟ الجواب أن هذا ليس واجبا من الناحية الشرعية خلافا لما يظنه بعض الناس، لكن إن كان يغلب على الظن في مثل هذه البلاد والأعراف أن الرجل لو كتم عنه ذلك صار الأمر إلى مفسدة أكبر، فإنه حينئذ يشرع لهذه الأخت أن تبين، ويشرع لوليها أن تبين إن خشيت هذه المفسدة، وإلا فالأصل أن ذلك لا يجب. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما هو أحسن شرح للآج الرومية؟ الشروحات التي أعرفها بالنسبة للتحفة السنية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وكذلك للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، له شرح سائر ومعروف، هذا الذي أعرفه، والمتخصصون في علم اللغة يفيدونك أكثر إن شاء الله تعالى. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.